بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 62,100 على 99,003، وهو الشريط 50 من شرح العقيدة الطحاوية.
إنما المؤمنون من اتصفوا بهذه الصفات، ثم أكد في آخر الآية أولئك هم المؤمنون حقا. إذا جمعنا بين هذه الأدلة نخرج بنتيجة إن الإيمان ما قام بالقلب واللسان والجوارح معا، هذا الذي تدل عليه النصوص، وهو القول الراجح لهذه الأدلة وما في معناه. القول الثاني، الإيمان ما قام بالقلب واللسان معا، ما قام بالقلب واللسان معا دون أعمال الجوارح، هذا الذي عليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه، ولهم قول آخر إن الإيمان ما قام بالقلب فقط أي التصديق، ولو لم ينطق بكلمة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا القول أضعف من الذي قبله. وإن أمكن معالجة القول الأول ومحاولة التوفيق بينه وبين قول الجمهور، لا يمكن معالجة هذا القول وتقريبه إلى قول الجمهور، لأن القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق يصطدم مع ما عرف من دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. ما كان يدعو الناس ويقول للناس صدقوا، ولكن يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحون. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لا يمكن أن يعرف المسلم بأنه مسلم أو أنه مؤمن قبل أن ينطق بكلمة الإسلام لا إله إلا الله التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من أركان الإسلام ومرة من شعب الإيمان ومن أعلى شعب الإيمان. لذلك القول لأنه يكفي مجرد التصديق هذه دعوة، والتصديق يحتاج إلى دليل، فأين الدليل إن لم تجعلوا الإقرار ركنا ثانيا من أركان الإيمان. منهم من جعل الكلمة دليلا لفظيا لإجراء أحكام الإسلام على من ادعى التصديق، حتى إذا نطق أجريت عليه الأحكام الإسلامية الظاهرة. على كل هذا هو القول الثاني لأصحاب الإمام أبي حنيفة قولان، القول الأول أقرب نوعا ما إلى قول الجمهور باعتبار النتيجة، إلا عند المبالين منهم الذين يزعمون إن إيمان أحدنا كإيمان جبرائيل وميكائيل إلى آخره، وهذا يشير إلى أنهم تأثروا بالإرجاء أهل الكلام المذموم، لأن مرجعة الفقهاء فقهاء الكوفة يعتذر لهم إنهم ليسوا كمرجعة أهل الكلام، حيث إنهم لم يقولوا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ولكن إذا وصل بهم الحال لبعضهم إلى القول بأن الإيمان معنى واحد ما قام بالقلب يستوي فيه الأنبياء ومن دونهم، هذا قول باطل. هذه هي الأقوال الثلاثة التي تقبل المناقشة. وهناك قول أن الإيمان هو مجرد التلفظ بالشهادتين وإن لم يصدق، وبطلان هذا القول واضح. وقول آخر أن الإيمان هو المعرفة لا النطق ولا التصديق ولكن مجرد المعرفة، وهو أقل من القول الذي قبله. أي هذان القولان، قول الخرامية وقول الجهمية، قولان باطلان، وما قبل ذلك خاضع للمناقشة. هذا ملخص الدرس السابق ليفهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان فيه نظر، إيمان القلب نفسه يتفاوت ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. هذا الكلام فيه نوع من الركة من حيث المعنى. وإذا قال وأهله في أصله سواء، والشارع يقول في الشرح يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ثم يقول ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى فيه ركة من حيث المعنى. الكلام الواضح أن الإيمان الذي هو أصل الإيمان إيمان القلب نفسه متفاوت، ليس هناك تساوي، لا يتساوى إيمان القلب ولا يتساوى إيمان الجوارح ولا يتساوى إيمان الإقرار باللسان، لأن الإقرار باللسان نفسه يسبقه إيمان القلب الذي هو أن يبتغي بذلك وجه الله وأن يقول ذلك مخلصا من قلبه إلى غير ذلك، والتساوي غير واجب. وكلامه عندما جاء يشرع هذا الكلام ينقض أولا، لذلك قوله بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى، هذا كلام صحيح. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس إلى آخره. الناس تفاوت الناس، لو تركنا حتى هذا المثال الذي ضربه ورجعنا إلى واقع الناس في تاريخ أمتنا وجدنا تفاوتا عظيما. إيماننا اليوم سواء كان الإيمان القلبي أو الجواري أو اللسان ليس مقاربا لإيمان أولئك السادة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفاوت عظيم. إذا تأملت في تصرفاتهم وفي أعمالهم وفي حبهم لله وحبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام والصدق في ذلك ودعوى إيماننا اليوم ذلك الإيمان نفسه، التفاوت واضح بدون أن يضرب المثل بالشمس والقمر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، مقدار تفاوت إيمان القلب قوة وضعفا. فإيمان القلب إذا قوي أوحى إلى الجوارح وعملت الجوارح، وإذا صدق إيمان القلب أوحى إلى اللسان ونطق اللسان بصدق وإخلاص حتى لا يقع اختلاف بين القلب واللسان. الأساس قوة إيمان القلب، لذلك التفاوت حاصل ولا محالة. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادق شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. لذلك يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، إنسان ليس له ميل إلى الشهوات لا لمرض ولا لنقصان في رجوليته، ولكن خلقه الله على هذه الاستقامة. يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، هكذا قد يصل الإنسان بشدة المراقبة لله تعالى إلى درجة لا تكب أمامه الشبهات والشهوات، ولكن إذا سبق في علم الله بأنه يهفو يعصر عنده ما يشبه بإغماض العين حتى يضعف ذلك النور وتضعف المراقبة ويقع ويهفو، ولكن بعد ذلك ينتبه ويصرف إلى ربه ويجأر ويرجع حالا ولا يصبر على ما هفى فيه على في تلك الآذورة. مثال ذلك قصة ماعز بن مالك، قصة ماعز الذي حفى ووقع في الفاحشة، ولكنه بمجرد الله عليه وسلم، فقال طهرني يا رسول الله، واعترف بالجريمة. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه من الجانب الآخر فقال طهرني يا رسول الله، وتكرر منه ذلك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من يسأل عن صحة عقله، وربما قال له ربما قبلت، قال لا طهرني يا رسول الله، وأثر. وحاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع عن اعترافه ليتوب فيما بينه وبين الله، ولكن الرجل لم يتحمل إلى أن طهر بالرجل. وهكذا فعلت الغامدية ما يقرب من هذا، وقصتها معروفة لديكم كقصة ماعز هذا. هكذا إذا وصل نور الإيمان من القوة إلى هذه الدرجة ومراقبة الله والخشية الصادقة، ليس معنى ذلك يصل الإنسان إلى العصمة، ولكن إذا هفى سوف لا يصبر ويبقى تحت أثر المعصية. الله المستعان. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق، سارق الشهوة، سارق الشبهة، سارق المعاصي والذنوب. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا عام مخصوص، عام أريد به الخاص. هذا الحديث وما في معناه عام أريد به معنى خاص، أو أشخاص معينون الذين قوي في قلوبهم نور الإيمان وقالوا تلك الكلمة العظيمة ابتغاء وجه الله، مكنسين متيقنين متواضعة قلوبهم مع ألسنتهم. ليس كل من قال يحظى هذه المنقبة. وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء في هذا النوع وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، إن لم تفهم أنها من العام الذي أريد به الخصوص إنها مشكلة. أشكلت على كثير منهم حتى ظنها بعضهم أنها منسوخة ولا نسخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وهذا بعيد، لأن هذه الأحاديث وردت بعضها في المدينة في بعد غزوة تبوك، وليس هناك مجال للقول بأن هذا كان في أول الإسلام. وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، أي داخلين غير مخلدين، وأول بعضهم الدخول بالخلود، يدخلون ولكن لا يخلدون. المعنى واحد، قوله وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، نار المشركين والكفار هي الدائمة الخالدة، وأول بعضهم الدخول بالخلود معناهما واحد، معنى الجملتين واحد ونحو ذلك. ولكن من عرف إنها جاءت وتعني أشخاصا معينين وصلوا من قوة الإيمان إلى درجة لم يصلها غيرهم لا يستغرب. والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط.
والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتدخل البطاقة وتطيح السجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته هو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حيث نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغسر لها. وهكذا العقل أيضا، فإنه يفضل التفاضل، وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض، وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد فرض ذلك في العقل والوجوب. والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط. الشارع المراد بالشارع هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يطلق الشارع ويراد به الله وهو الشارع الحقيقي، ويطلق الشارع ويراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مأذون له أن يبلغ ويشرع بإذن الله ويبلغ شريعة الله، وله الطاعة المطلقة، لذلك قد يطلق عليه أنه الشارع. ولكن الشارع الحقيقي الذي يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم نفسه بأن يبلغ عنه التحليل والتحريم وغير ذلك هو الله سبحانه، ولكن المراد به هنا الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يرد الشارع أن ذلك يحصل بمجرد القول باللسان، إن هذا لو كان بمجرد القول باللسان كان المنافقون يسيرون كالمؤمنين، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم ولم تنفعهم، بل هم تحت الجاحدين، تحت الكفار الجاحدين في الدرك الأسفل من النار بسوء حالهم، لأنهم يضللون الناس، يظهرون خلاف ما في قلوبهم من الإيمان، وهم ضرر على المؤمنين أكثر من الكفار. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، هذا واضح. وللتدليل على ذلك يقول الشاعر: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتدخل تلك البطاقة الصغيرة التي فيها لا إله إلا الله وتطيش السجلات، فلا يعذب صاحبها، لأن البطاقة قال صاحبها تلك الكلمة بحالة خاصة بصدق وإخلاص يبتغي بذلك وجه الله، علم الله من قلبه ما علم، ولذلك ثقلت بطاقته الصغيرة. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، ما من موحد إلا له مثل تلك البطاقة، وكثير من عصاة الموحدين يدخل النار، يسترق دخول النار، سواء دخلها بالفعل أو أسعفه الله بشفاعة الشافعين، أو وجدت له أعمال أخرى رجعت على سيئاته، المهم يسترق دخول النار، وربما يدخل وإن كان لا يكلف، ولكنه يملك بطاقة كتلك البطاقة. إذن التفاوت ما في القلوب، ما في قلب صاحب البطاقة أفضل عند الله وأصدق من أصحاب تلك البطاقات الذين دخلوا النار وهم يملكون البطاقة نفسها. وتأمل مرة أخرى ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان عندما تاب، وهذه الحقائق جاءته بعد التوبة، لأنه قتل 99 نفسا، وجاء يستفتي عابدا جاهلا الذي يعبد الله على جهل منقطع للعبادة ولكنه جاهل، قال له: هل لي من توبة؟ قال: من أين لك التوبة بعد أن قتلت هذه الأنفس كلها؟ فقتله فكمل به المئة. ثم جاء إلى العالم وسأله بعد أن قتل 100 نفس، قال: هل لي من توبة؟ قال: من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ تب إلى الله. ثم نصحه أن يخرج من القرية التي كان يعصي الله فيها ويهاجر إلى مكان غير ذلك المكان، ليس فيه قرناء السوء ولا يتذكر المعصية فيعاودها، نصحه بهذه النصيحة فتاب وصدق في توبته. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، علم الله صدق توبته، وهذا الصدق هو الذي أوجد فيه هذه المعاني. تأمل ما قام بقلب قاتل المئة، هذه المعاني التي قامت بقلبه إنما جاءت بعد التوبة، في تلك المعاصي. هذا ما حصل لهذا القاتل، ما قام بقلبه من حقائق الإيمان التي لم تشغله تلك الحقائق عند الصيام، لم يشغله ما يعاني من سكرات الموت، من شدة سكرات الموت، مع ذلك يحاول السير إلى القرية التي هاجر إليها وهو في حالة الصيام، وعملته تلك الحال تلك الحقائق وهو في تلك الحال أن جعل ينوب بصدره، يبتعد بصدره عن القرية التي هاجر منها، ويحاول أن يقرب إلى القرية التي هاجر إليها وهو يعالج سكرات الموت. ما الذي جعل يحاول هذه المحاولة ويفعل ذلك الفعل؟ حقائق نور الإيمان التي قامت بقلبه، الصدق والإخلاص في توبته والرجوع إلى الله بعد أن كان آبقا. وتأمل مرة ثالثة ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقعها، نزعت المرأة البغي، نزعت كفها لما رأت كلبا اشتد عليه العطش، أخذتها الشفقة ورحمت هذا المخلوق الضعيف فرحمها الله. الراحمون يرحمهم الرحمن. لما رحمت هذا المسكين، هذا الكلب المسكين، في كل كبد رب أجل، الله سبحانه وتعالى منحها نور الإيمان فغفر لها وهي من هي. وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل وهو وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين. إذا كان الشارح يقصد أن الناس في أصل الإيمان سواء، أي يدرك على الجميع اسم الإيمان، هذا اسم أنه مؤمن، لا تساوي في حقائق، يتساوون في أن كل واحد يدرك عليه أنه مؤمن سواء كان ناقص الإيمان أو كامل الإيمان، كما أن الناس كلهم يدرك عليهم أنهم عقلاء وليسوا بمجانين، مع تفاوتهم في العقل. إذا كان يقصد في إطلاق اسم الإيمان عليهم أنهم يتساوون، كما يتساوى العقلاء في إطلاق اسم عاقل عليهم، هذا صحيح. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب. الصلاة واجبة مثلا، وهناك واجبات أخرى في الإسلام، وليس الواجب كالواجب، واجب هو ركن من أركان الإسلام مثلا كالصلوات والزكاة والحج، وواجبات أخرى، الجهاد واجب، وطلب العلم الذي هو فرض عين واجب. إذن الواجبات تتفاوت، بر الوالدين واجب، نفقة الأقارب الضعاف واجب، نفقة الأهل والولد واجب، والواجبات هذه متفاوتة. وهكذا التحريم، محرم يصل إلى درجة أنه من الموبقات، ومحرم أنه من الكبائر، ومحرم دون ذلك من الصغائر، وهكذا. فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح وهو الواقع. وإن كان بعضهم قد أرد ذلك في العقل والوجوب فقط دون التحريم ولا معنى لذلك، وهذا قول مرجوح، بل يضطرد في الثلاث، في العقل والتحريم والوجوب. وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآه قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه. فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها. فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان، ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى. الكلام على زيادة الإيمان إجمالا وتفصيلا. أما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، يقول الشارح: معلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، بعد نزول القرآن ونزول الأحكام وجب على الناس أن يؤمنوا بكل الأحكام التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه الخبر كما في حق النجاشي. المفروض لا يجب على من بلغه الخبر من التفاصيل ما يجب على من علم تفاصيل ذلك، يعني خلاصة القول: من بلغه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة وصدق وآمن به لا يجب عليه ما يجب على من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم منه الأحكام بالتفصيل وسمع منه، بلغه وهو بعيد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، واطلع على بعض الأدلة التي تدل على صدق رسالته فآمن به. وهناك أناس يعيشون معه ينزل الوحي فيسمعون فيؤمنون فيزدادون إيمانا. النجاشي سمع مجرد السماع ولم يطلع على كثير من الأمور، بل على كثير من المعجزات وكثير من الأحكام مما يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الرسالة. ليس ما يجب عليه ما يجب عليه دون ما يجب على الذين كانوا معه يسمعون الوحي فيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدة فيسمعون منه، ما يجب على النجاشي وأمثاله دون ما يجب على الآخرين من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا الذي يريد أن يقول الكلام الشيخ، ولكن في التعبير بعد الشيء. فالنجاشي مع ذلك شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان وأمر بالصلاة عليه لما توفي، وشهد له بأخوة الإسلام، ولكن مع ذلك إيمانه دون إيمان الذين حضروا وشاهدوا وسمعوا وحضروا نزول الآيات وثبوت الأحاديث وآمنوا بكل ذلك دون إيمانه. وأما الزيادة في العمل في أول الإسلام قبل نزول الأحكام، أناس عاشوا فآمنوا فماتوا على ذلك الإيمان، فنزلت الآيات وأوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أحاديث جاءت فيها الأحكام، عاش الناس بعضهم فآمنوا بعضهم بهذه الآيات وبتلكم الأحاديث وبتلك الأحكام، إذا إيمانهم زاد على إيمان الأولين، ولكن أولئك يثابون على قدر إيمانهم، وهؤلاء حصل لهم زيادة الإيمان المفصل. واما الزياده في العمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو اكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. اذا كان هناك تصديق ولكن التصديق القلب لم يصدقه قول اللسان وعمل الجوارح، لا شك ان تصديق القلب الذي شهد له القول باللسان والعمل بالجوارح اقوى من ذلك التصديق المجرد الذي بالقلب. فالعلم الذي يعمل به صاحبه اكمل من العلم الذي لا يعمل به، لانه يثاب على العلم الذي تعلم اذا اخلص لله، ويثاب على العمل اذا طبق علمه بالعمل، اذا هذا افضل. فاذا لم يحصل اللازم الذي هو العمل دل على ضعف الملزوم الذي هو التصديق والذي هو العلم في المثال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. المخبر ولو صدق المخبر كل تصديق لا يكون كالمعاين ابدا. وموسى عليه السلام لما اخبر ان قومه عبدوا العجل من بعده لم يلقى الارواح في خبر الله، ولكن المخبر وان جزم بصدق المخبر كما جزم موسى بصدق خبر الله فقد لا يتصور المخبر به الشيء الذي اخبر به انهم عبدوا العلم، لا يتصور في نفسه كما يتصوره اذا عاينه. وكما قال ابراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا: رب ارني كيف. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هذا كله يريد الشيخ أن يقول: التصديق الذي يتبعه عمل الجوارح أقوى من التصديق الذي لا يتبعه عمل الجوارح. العلم الذي يطبق بالعمل أقوى وأفضل من العلم الذي لا يعمل به. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، يعلم كيف يحج وكيف يزكي، ويؤمن بأن الله أوجبه عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا. الفقير يجب عليه أن يعلم بأن الزكاة ركن في الإسلام، وأن الحج أحد أركان الإسلام الركن الخامس. يجب عليه أن يؤمن ويصدق هذا وكفى. أما الذي يجب عليه أن يؤمن إيمانا مفصلا، يتعلم كيف يحج وكيف يزكي، كم أنصبة الزكاة، ما هي أموال الزكاة، وكم يخرج، ومتى يخرج، وكيف يحج، ما هي أركان الحج وواجبات الحج، حتى يؤمن بكل ذلك من وجب عليه. أما الذي لم يجب عليه الإيمان، إيمانه بالحج والزكاة إيمان مجمل يكفيه هذا ولا يطالب بأكثر من ذلك. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها إيمانا واحتسابا. فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. والله أعلم، يكتفي بهذا المقدار.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ولا يجب على المسلم الجديد الذي يدخل في الإسلام أن يؤمن بجميع ما يجب الإيمان به. يكفي في حقه الإقرار المجمل فيحفظ ماله ودمه، يحرم ماله ودمه. ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، يؤديها على الوجه المطلوب، ويجب عليه أن يتعلمها ويعرفها وفيؤديها. فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان، هكذا يتفاوتون. المسلم الجديد عليه مقدار يجب عليه، فإذا تمكن بالإسلام وعاش بين المسلمين ازداد الواجب وزاد الإيمان، وهكذا الأعمال أعمال الجوارح التي هي من الإيمان تزداد ولا تتساوى عند جميع الناس، وكذلك التصديق نفسه يقوى ويضعف ويزيد وينقص كما سيأتي. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي ليس فيه أدنى شك أو تردد صدق تصديقا جازما بصحة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام والإيمان بكل ذلك الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية لولا ما سبق في علم الله الشيء المقدر الذي لا بد منه، لولا ذلك ما حصل مع صاحب هذا الإيمان القوي الذي لا تقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولكن إذا سبق في علم الله أنه لا بد أن يهفو حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما، عند ذلك يشتغل قلبه بذلك لما عرض له هذا العارض الجديد الذي عرض له من الشهوة والشبهة، يشتغل قلبه بذلك في ذلك الوقت، ويشتغل قلبه بما يوافعه من المعصية لذة الشهوة والهوى والشبهة وشدة الغضب، هذه الأمور تشغله حتى يقع في المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد، لا يذهب كليا ولكنه يغيب فيعصي فينفذ فيه قدر الله. ولهذا والله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إيمانا كاملا، بل قد نقص من إيمانه ما جعله يسهل عليه أن يقع في هذه الفاحشة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إيمانا كاملا، وأصل الإيمان باق، ولكن ذهب كمال الإيمان وقوة اليقين وقوة المراقبة والخشية، هذه المعاني ضعفت حتى وقع فيما وقع، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه معناه يغيب كمال الإيمان وكمال الخشية والمراقبة، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده بعد ذلك إن أراد الله له الهداية ولم يأته أجله في تلك اللحظة. فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وفي قراءة طيف من الشيطان، طائف وطيف قيل معناهما واحد، قيل الطائف ما يطوف حول الشيء كالطائف الذي يطوف بالكعبة، والطيف خطر يخطر بقلب الإنسان ولمس الشيطان، إذا مسه طيف أو طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يمسهم هذا الطائف أو هذا الطيف فيزين لهم المعصية إما من باب الشهوة أو من باب الشبهة، ولكنه لا يتمادى بحكم أنه من المتقين لا يساير ولا يتمادى مع هذا المس أو الطائف من الشيطان. قال ليث عن مجاهد هو الرجل يهم بالذنب